السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يروي الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: لما حضر علي بن الحسين عليهما السلام الوفاة ضمني إلى صدره الإمام السجاد والده، ثم قال: يا بني، أوصيك بما أوصاني به أبي عليه السلام حين حضرته الوفاة، أبوه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، بما ذكر أن أباه أوصاه به. أمير المؤمنين أيضا أوصى الحسين عليه السلام بهذه الوصية. قال: يا بني، ما هي هذه الوصية التي تواصى بها الأئمة المعصومون سلام الله عليهم واحدا بعد واحد في لحظاتهم الأخيرة من حياتهم؟ قال: يا بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذه الوصية الأخيرة التي تداولها المعصومون، علينا أن نتذكر هذه الوصية ونجعلها من الخطط الاستراتيجية كما يقال في حياتنا، ومن القواعد الثابتة التي لا نغفل عنها في حياتنا، وتنطبق بشكل واضح. طبعا هذه الوصية لها مصادق كثيرة، ونحن تناولناها في خطاب ومحاضرة مستقلة، اليوم نريد أن نطبقها على حالة معينة. من المصادق الواضحة التي تنطبق عليها هذه الوصية هو ظلم المرأة، لأن المرأة ليست كل مرأة، طبعا المرأة الصابرة العفيفة المصونة حينما تظلم في بيتها لا تجد لها ناصرا إلا الله تعالى، أين تذهب إلى من تشتكي وهي تريد أن تحافظ على بيتها، على زوجها، على أولادها، فليس لها ناصر تشتكي إليه إلا الله تبارك وتعالى، تخلو به، تناجيه، تفضي إليه بهمومها، تطلب منه نصرتها. فإذا من أوضح مصادق هذه الوصية التي تنطبق عليها هي المرأة وظلم المرأة. وإذا تطور أمرها إلى قضية الدعاء على من ظلمها، خصوصا زوجها غير زوجها، إذا تطور الأمر إلى الدعاء على من ظلمها تصبح المسألة بعد يعني أخطر وأقسى، لأن الحديث الشريف يقول: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونه حجاب. كل مظلوم، لا فرق بين مؤمن وكافر، ليس دون دعوة المظلوم حجاب، ترتفع مباشرة وينظر فيها الله تبارك وتعالى. فالمرأة يمكن أن تكون إذن من مصادق هذه الوصية ومن مصادق هذا الحديث، بل إن ظلم المرأة هو أفظع الظلم وأبشع الظلم. إذا جمعنا بين حديثين شريفين نصل النتيجة إلى أن ظلم المرأة هو أفظع الظلم وأشده، لأن عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ظلم الضعيف أفحش الظلم. هاي السلام مقدمة الأولى، ظلم الضعيف أفحش الظلم. عندنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. فبموجب الحديث النبوي الشريف المرأة ضعيفة مستضعفة، هي ليست ضعيفة لكنها تستضعف بحسب الظروف المحيطة بها. فإذا المرأة ضعيفة وظلم الضعيف أفحش الظلم، فإذا ظلم المرأة النتيجة يكون أفحش الظلم. والمظالم التي تحيط بالمرأة كثيرة في مجتمعنا، والمرأة أيضا هي ليست مظلومة دائما، طبعا المرأة أيضا لها أشكال وألوان أخرى من الظلم الذي تقوم به، وهذا كثير، ليست بعيدة عنا هذه الحادثة التي سلطت عليها قبل أيام وسائل الإعلام، المرأة التي كانت زوجة أب لأحد الأطفال، والطفل عمره 5 أو 6 سنوات، وهي زوجة أبوه، توفيت أمه، زين، ومارست أشد أنواع التعذيب هي وزوجها، زوجها الذي تجرد عن كل معاني الإنسانية والأبوة والعاطف، حبسوه وكبلوه في قفص الدجاج أكثر من سنة، وكانوا يمارسون عليه أنواع التعذيب، إلى أن اكتشفه بعض الجيران أو وجاءت الشرطة واستنقذته منهم. فإذا المرأة ظالمة وبأبشع أنواع الظلم في بعض الحالات، لكن نحن إنما نتحدث عن الحالة التي نريد أن نجعلها محور لحديثنا. هذا لا يعني أن المرأة ليست ظالمة، لا، فيها الكثير من الظلم أيضا والشر الذي تمارسه بدافع من أنانيتها ومن غيرتها ومن سوء سريرتها وإلى آخر الأسباب. إذن إنما ذكرنا هذه المقدمة لأننا نريد أن نسلط الضوء على واحدة من المظالم التي تتعرض لها النساء في مجتمعنا، حيث يوجد عرف وعادة منتشر بين السادة العلويين زادهم الله شرفا، وهي أنهم لا يزوجون بناتهم العلويات إلا من السادة، وأحيانا أيضا أنه ليس فقط من السادة، لا من السادة، هم أولاد مثل عمهم، يعني من نفس السادة، حتى إذا من سادة آخرين ربما يمنعونه. هذا العرف، هذه العادة، أحيانا ما يأتي لها نصيب هذين البنات العلويات من نفس السادة أو من أي سادة، يتقدم لها أكفاء خطاب كفؤون من غير السادة يردون لأنكم لستم سادة، وتبقى المرأة إلى أن يفوتها قطار الزواج وتعنس وتحرم من حقها، حق كفله الله تبارك وتعالى لكل إنسان أن يقترن ويتزوج بالطرف الآخر وينشئان بيتا صالحا وذرية وتتم لهما السعادة. فإذن هذا العرف وهذه العادة التي تؤدي إلى ظلم كثير من البنات العلويات، ما هو الظلم؟ ما هو الظلم؟ الظلم هو حرمان الآخر من حقه، وهذا من الحقوق المقدسة في الحياة، أن ينشئ الإنسان أسرة سعيدة صالحة، فحرمانها من حقها ظلم لها، فتنطبق عليها إياك وظلم من، هذا ينطبق عليها إذن هذا الحديث، ويجري فيها الأحاديث الأخرى التي قدمنا بها، ظلم الضعيف أفحش الظلم، والمرأة ضعيفة مستضعفة. فمحور كلامنا الذي نريده أن ننبه إلى هذه العادة الظالمة، إلى هذا العرف السيء الذي جرى بين عدد من بيوتات السادة، أنا لا أدعي، والسادة هم يعني في العشائر أكثر، السادة الذين في المدن والسادة المتحضرون المدنيون، لا، هذه إلى حد ما أستطيع أن أقول أنها ليست موجودة فيهم، إنما في العشائر من السادة، وليس كلهم أيضا، لا نريد أن نبخس الناس أشياءهم، لا يوجد أيضا عشائر من السادة الأجلاء، الله يزيد من شرفهم ويرفع درجاتهم عند الله تعالى، أيضا نبذوا هذا العرف ونبذوا هذه العادة، لأن هذه ليست المرة الأولى التي أتناول هذه القضية، لا، تناولتها قبل حوالي 15 عاما قبل سقوط اللعين صدام، من الأمور الاجتماعية التي كنت أعالجها من الظواهر الاجتماعية هذه الظاهرة، والحمد لله أيضا عولجت أجزاء كبيرة، لكن بلغني على أنها ما زالت، هذه العادة ما زالت، وما زال كثير من النساء العلويات ضحية لهذه، ويشكون ويتظلمن، ولا ناصر لهن إلا الله تبارك وتعالى، المن يشكن إذا هن أبوهن وإخوانهن وعمامهن هم الظالمون لهم، فالمن تشكو هذه النسوة في حرمانها من هذا الحق المقدس في الحياة. فإذا نريد أن لا، بعض السادة أيضا بلغني على أن أحد السادة تزوجت بنته من سيد آخر لكن من غير السادة، فذهب إلى بيت زوجها وأخذها رغما عليها، واعتبر أن هذا الزواج غير مشروع لأنها لم تتزوج سيدا من نفس السادة، وأن بقاءها مع زوجها هو زنا. هذه شريعته، هذه الشريعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه المخالفة الصريحة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نحن أمام هذه الحالة من حالات الظلم التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا. قبل أن نناقش طبعا ضلال وفساد وانحراف هذه العادة، نريد أن نفكر، يعني هل يوجد مسوغ؟ هل يوجد مبرر؟ خلينا نستمع إلى الطرف الآخر، لأنه نحن أمرنا بأن نحاور ونجادل بالتي هي أحسن، لا نفرض آراءنا بالإكراه ولا بالقوة. نستمع لهم، هل يوجد دليل؟ هل يوجد مستند لمثل هذه العادة وهذا العرف؟ إذا أردنا أن نحسن الظن بهم يمكن أن يقولوا أنه يوجد حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا. فيمكن أن تكون هذه هي المستند له، إذا أردنا أن ندافع عن رأيهم بدرجة من الدرجات. فهل يصلح هذا الحديث أن يكون مسوغا لمثل هذه العادة الظالمة الجائرة ولهذا العرف الموجود؟ سمع التسليم بصحة هذا الحديث، ونفترض أنه صادر فعلا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا نناقش في جهة صدوره، نفترض صحيح ومعتبر، فهل يصلح أن يكون دليلا على هذه العادة أم لا؟ لا، بالتأكيد لا يصلح، لا يصلح أن يكون مبررا ومسوغا لهذه الممارسة. أولا لأنها كلمة خاصة في واقعة معينة، ليست عامة حتى يستدل بها، هي كلمة صدرت من أمير المؤمنين في قضية خاصة. جاء الأشعث بن قيس وهو يومئذ زعيم كبير لكندة، وخطب من أمير المؤمنين عليه السلام ابنته العقيلة زينب، فالإمام أراد أن يدفع خطبته، بأي وجه يدفع خطبته من دون أن يهين ويحتقر ويرد، فقال له: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا. فدرد مهذب لطيف وهو المناسب لأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم، رد لهذا الأشعث بن قيس. فإذن هي قضية في واقعة، أراد أن يمنع زواج العقيلة زينب من هذا الرجل اللي يعلم الإمام عليه السلام أن في قلبه جذور النفاق وأصول النفاق، وعاقبته كانت دليل أيضا وكاشف عن هذه الأصول المنافقة له. فهذا إذن الرد الأول، أنها كانت هذه الكلمة كانت في قضية خاصة وليست عامة لكل العنويات، هي أولا. ثانيا، يحتمل أن الكلمة خاصة ببناتهم، حتى خلينا نخرج من الحادثة اللي قيلت فيها الكلمة، نفترض لا، هي أعم من قضية العقيلة زينب لما خطبها الأشعث بن قيس. يمكن أن نحتمل الجواب الثاني، أنها خاصة بالبنات والأبناء المباشرين للأئمة المعصومين عليهم السلام، وليست عامة لكل ذرياتهم مهما تناسلوا إلى يوم القيامة. لا، هي الكلمة خاصة بالبنات والأبناء المباشرين للأئمة سلام الله عليهم، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، يمكن أن نفهم هذه الكلمة معنويا، بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا، نفهم الجانب المعنوي لها. أليس ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فإذا كل هذه الأمة بنون وبنات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمير المؤمنين. فيريد أن يقول الإمام علي عليه السلام بكلمته هذه أن بنين المؤمنين، البنوة المعنوية، لبناتنا المؤمنات وبناتنا المؤمنات لبنين المؤمنين. أيها الآباء، يا أولياء الأمور، احرصوا اعملوا على أن تختاروا لأولادكم المؤمنين من بناتنا المؤمنات ولبناتنا المؤمنات من أبنائنا المؤمنين. فيمكن أن يكون معناها هو هذا الجانب المعنوي، وهذا طبعا يؤيده القرآن الكريم: لما يقول على لسان إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني. هذا هو المعيار في البنوة الحقيقية، الابن الحقيقي من تبعني فإنه مني، جزء مني وينتسب إلي، ومن حقه أن ينتسب إلي. بالمقابل ماذا يقول عن ابن نوح؟ يقول إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالبنوة الحقيقية إذن وفق المعيار والمنظور القرآني هي هاي بنوة الإيمان وبنوة الولاء. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما يقول بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا، أي زوجوا بنينا المؤمنين لبناتنا المؤمنات وبناتنا المؤمنات لبنينا المؤمنين. هذا الانتساب أهم من الانتساب الجسمي المادي، وهي الحقيقة يؤكدها الإمام الصادق عليه السلام. يقول ولايتي لعلي بن أبي طالب عليه السلام أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايتي لعلي بن أبي طالب فرض وولادتي منه فضل. هذا إذن المعيار الحقيقي. والإمام الصادق الذي هو وثيق الصلة بأمير المؤمنين عليه السلام ماديا ومعنويا يقول هذه الكلمة. فإذن خلينا نفهم هذا المعنى المعنوي لهذا الحديث أيضا. هذا الوجه الثالث اللي نريد نثبت به أن هذه الكلمة المنسوبة لأمير المؤمنين على تقدير صحتها لا تصلح أن تكون مسوغا لهذه العادة وهذا العرف الجائر الذي يعمل به البعض. هذا طبعا قلنا إذا سلمنا بصحة صدور هذه الكلمة عن أمير المؤمنين عليه السلام. وإلا المفروض نحن عندنا ميزان، ميزان ومعيار نقيم به الأحاديث لنرى هل هذا الحديث يمكن أن يكون صادرا عن المعصومين أو لا يكون صادرا. المفروض أننا نوزن كل حديث يأتينا على هذا الميزان وعلى هذا المعيار ونتأكد منه. لأن ورد عنهم سلام الله عليهم قالوا إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. هذا معيار عندكم وميزان وضعنا لكم تختبرون به صحة الأحاديث المنسوبة لنا. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، ردوه إلى كتاب الله والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، زخرف باطل من القول لم نقله. فعلينا إذن هذا الحديث، احنا الآن خطوات إذن من الكلام تحدث. الخطوة الأولى والمرحلة الأولى قلنا أنه على تقدير صحة هذا الحديث فإنه لا يصلح دليلا ولا مسوغا لهذه العادة للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. الآن نتقدم خطوة أخرى، نريد أن نعرض الحديث على هذا الميزان وهو كتاب الله والسنة الصحيحة الواردة عن المعصومين عليهم السلام، لنرى هل يمكن أن تصدر هذه الكلمة من أمير المؤمنين، كلمة إذا فهمنا على معناها العام، وإلا إذا كانت هي في قضية خاصة. وخلص هذا الجواب كان لدفع الأشعث بن قيس. فإذا عرضنا هذا الحديث على موازين الكتاب، مو الحديث يعني أقصد الفكرة التي بنيت على هذا الحديث، هذه العادة، هذه الثقافة، شو نسمي هذا العرف الذي بني على الحديث، أو قل هل يمكن أن يكون الحديث بهذا المعنى الذي فهمه السادة الأشراف وامتنعوا عن تزويج بناتهم العلويات لغير السادة، هل هذا المعنى للحديث؟ هكذا خلنا نقول قد يكون الحديث بنفسه صادر، إنما نريد أن نوزن هذا المعنى الذي يراد أن يحمل عليه الحديث، هل هو معنى صحيح يمكن أن يصدر من المعصومين أم لا؟ سنجد أنه لا يمكن أن يصدر عن المعصومين سلام الله عليه، لأنه مناف للكتاب الكريم والسنة الشريفة، وذلك من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو الميزان الحقيقي للتفاضل بين الناس؟ هل هي قضية الأنساب؟ حتى لو كان النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو شرف ما بعده شرف، لكن ما هو الميزان الحقيقي للتفاضل حتى يمكن أن يرى السادة أنفسهم أفضل من الآخرين؟ القرآن صريح في ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله تعالى رفع سلمان وهو فارسي لا يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم بنسب حتى بالعروبة، ليس عربيا هم من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله رفع درجته حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وبالمقابل أبو لهب نموذج، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد المطلب، ابن سيد البطحاء وسيد العرب، لما خرج عن طاعة الله تعالى ولم يؤمن بالله نزلت فيه سورة ألعنه إلى يوم القيامة. فالنسب إذن بحد ذاته لا قيمة له في ميزان التفاضل، التفاضل هو للتقوى. فإذن الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذاته من دون أن يقترن بميزان التقوى بصفة التقوى لا يفيد فضلا لأحد على أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطبه الله تعالى، يعني أنك قريب إلينا، الله تعالى معنى الآية: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إنما أنت قريب لنا وأنت أكرم الخلق يا رسول الله، وأنت سيد الخلق وأحب الخلق إلى الله تعالى، ليس لأنك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم، وإنما لأنك أطوع الله، أطوع الخلق لله تعالى، ولأنك أعبد الخلق لله تعالى. هذا هو الذي أوجب قربك من الله تعالى. فما بال ذريته إذن يجعلون هذه العلقة النسبية إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه هو يحدد ما هو المعيار لهذا التفاضل وللقرب من الله تعالى. الآية الأخرى تقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لا توجد قرابة مع أحد إلا التقوى، هذه التي تقربه. هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ولو عصيت لهويت وسقطت عن هذه المنزلة التي هي عند الله تبارك وتعالى. فإذن هذه النقطة الأولى، الميزان الأول الذي نعرض عليه الحديث لا يوافق هذا الميزان. هاي فكرة أننا سادة وأننا أفضل من الناس الآخرين، ولا يمكن أن نتنازل ونعطي بناتنا العلويات للآخرين لأننا أفضل منهم وأعلى وأجل شأنا، إذن هذه يكذبها الله تعالى ورسوله. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله تعالى، عند الله أتقاكم. والحديث الشريف الذي ورد في قضية النكاح، ما هي الموازين التي جعلها معيار الخاطب والمخطوبة؟ ما هي؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. هذه هي المعايير. إلا تفعلوه، إن لم تلتزموا بهذه الوصية وبهذا المعيار والميزان، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهل يرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذريته أن يكونوا مصدر فتنة في الأرض وفساد كبير بهذه العادة الظالمة التي حرموا بها بناتهم العلويات من أن يتزوجن ممن ترضون خلقه ودينه؟ إذن هذه الفكرة وهذه العادة عرضناها على الميزان الأول وجدناها باطلة ولا تمت بصلة. الميزان الثاني الذي يكذب هذه العادة ويلغيها وينهى عنها، أن أهل البيت سلام الله عليهم بأنفسهم كذبوا هذه العادة عمليا، عمليا على أرض الواقع. الإمام الصادق عليه السلام يروي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوج المقداد بن الأسود وهو ليس من بني هاشم، ولا ضباع ابنة الزبير بن عبد المطلب، بنت عمه، بنت الزبير بن عبد المطلب، والزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله وأبي طالب، يعني شقيق عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشقيق أبي طالب أبي أمير المؤمنين عليه السلام، من أمهم وأبيهم الزبير بن عبد المطلب، زوج ابنته ضباعة من المقداد بن الأسود الكندي. هذا أول تكذيب وأول نفي وأول نهي لهذه العادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج هاشمية من غير الهاشمي. الإمام عليه السلام يعلل ذلك يقول وإنما زوجه لتتضع المناكح، أي تتيسر وتتساهل وتتسامح المناكح، لا تظلوا المتعصبين كل من عنده فد مثلا أمور وشروط وقيود جاعلها لنفسه، وهذا حايط نفسه بقيود وذاك حايط نفسه بقيوده وما راح نقدر، لا هذا يتحرك لهذا ولا يتحرك لهذا. فزوجه صلى الله عليه وآله وسلم للمقداد يقول لتتضع المناكح، لكي تتسهل وتتيسر وتتسامح، وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليعلموا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا التكذيب الثاني والرفض الثاني لهذه العادة. ثالثا، التكذيب الثالث أنه ورد عن الإمام الصادق عليه السلام علم بوجود مثل هذه، لأن هي العادة مو خاصة بالسادة العلوين طبعا، حتى غير السادة بعض العشائر أيضا عندهم هذا الشيء، فهاي النعرة هاي العصبية هذه موجودة من ذلك الزمان. فبلغ الإمام الصادق عليه السلام ذلك بأنه يوجد منكم من غيركم من لا يزوج إلى غيره يراه ليس كفءا، فالإمام انتفض ضد هذه الفكرة وقال لهم أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم؟ لو الآن علويا قتل غير علوي عمدا يقتص من العلوي لغير العلوي، دماؤكم أنتم مسلمون دماؤكم متكافئة يقتص من العلوي بغير العلوي، ما عندنا دليل على أن العلوي لو قتل غير علوي لا يقتص منه. زين فلماذا إذن دماؤكم التي هي أهم وأكثر حرمة عند الله تعالى دماؤكم تتكافأ ويقتص من العلوي بغير العلوي، ولا تتكافأ فروجكم ونكاحكم حتى جعلتم أن العلوي لا يتزوجها علوي؟ لماذا؟ الإمام يستنكر، سؤال استنكاري هذا، استفهام استنكاري، أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم؟ الدليل الرابع لرفض هذه الحالة أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء أعرف الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وجدنا كثير من العلماء السادة المنتسبين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزوجون بناتهم إلى غير السادة، حتى اشتهر لقب، لقب المرزة. من هو الذي يلقب بالمرزة؟ الذي أمه علوية وإن لم يكن أبوه علويا يسمى المرزة، وتقرؤون عدد كبير من علمائنا المرزة فلان المرزة فلان، يعني مرزة فلان يعني أمه علوية وإن لم يكن أبوه علويا. فهل أنتم أيها العشائر الأشراف الأطياب، هل أنتم أعرف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من العلماء ورثة الأنبياء ومراجع الدين؟ هؤلاء كذبوا عمليا هذه الحالة وزوجوا بناتهم. إذن ظهر من كل ما تقدم كما يقال أنه لا دليل على هذا العرف والعادة الظالمة، بل على العكس الدليل على خلافها وضد هذه العادة، وهي منبوذة ومرفوضة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعند العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. إذن ما هو منشأها هذه الحالة هذه العادة الظالمة من أين نشأت حتى أصبحت عرفا ساريا لدى عشائر السادة، إذا لم يكن لها أصل ومستند، بل بالعكس مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. الذي أعتقده أن أصلها هي عصبية جاهلية، هذه العصبية الجاهلية التي تولد فد شعور بالتسامي وشعور بالتعالي على الآخرين. لذلك شوفوا، مو فقط بين السادة، لا بد بين بعض العشائر، لا نريد أن نذكر أسماء عشائر، ليس المهم أن ندخل في مساجلات مع بعض العشائر، ولا هم كل العشائر، هم للإنصاف يجب أن أقول، يعني حتى لو وجدت عشيرة مثلا من السادة أو غير السادة عندها هذه العادة، ليس كل أبناء العشيرة ملتزمين بها، لا، يوجد بعضهم جزاهم الله خير خرجوا عن هذه العادة ورأوا أن الله تعالى أحق أن يطاع والله أحق أن يخشى، وليس هذه العادات التي ليس لها دليل، وليس بالعكس الدليل على خلافها. فإذن هي عصبية جاهلية موروثة من قبل الإسلام. قريش كانت تسمي نفسها الحمص، يعني الحمص يعني لا تزوج بناتها إلى غير القرشي، هي تتزوج من بنات الناس، كما السادة الآن هؤلاء الملتزمين بهذه العادة هم يتزوجون من غير العلويات، لكن لا يزوجون العلويات لغير السادة. فهذا الشعور بالعصبية الجاهلية وهذه النفخ الزائد في الأنانية وفي الذات، هذا هو منشأها، وهذه من ذاك اليوم موجودة، عادة جاهلية، لكنه صبغت لأجل إعطائها فد مشروعية، صبغت بقضية الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله إذن هي من جذور العصبية الجاهلية، وهذه موجودة، هي الحالة موجودة، وكانت أيضا بعض العشائر في زمان أمير المؤمنين عليه السلام أيضا تعتقد بهذه وترى نفسها فوق العشائر الأخرى. العرب عموما كانوا يرون أن غير العربي ليس كفؤا لهم، كانوا يسمون غير العرب الموالي، فلا يزوجون بناتهم سيدات العربيات من الموالي اللي هم غير العرب. وتعلمون اعتراض بعض الملوك الأمويين على الإمام السجاد عليه السلام لما تزوج من الموالي وولدت له زيدا الشهيد، وكتب له أنك ما هذا الفعل الذي جلب لنا العار لنا نحن قريش، هكذا يريد أن يعلم الإمام السجاد سلام الله عليه ماذا يصنع. فالإمام عليه السلام أجابه أن إسماعيل عليه السلام نبي، وأمه أمة تزوجها إبراهيم الخليل سلام الله عليه، ولدت له إسماعيل، على كيفك، هون من نفسك، ما هذا الغرور، ما هذه العنجهية الجاهلية، لماذا هكذا تتكبرون على الناس. فهذه إذن موجودة من ذلك الزمان. ولما اشتكوا الموالي إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه ما هذه الحالة الموجودة، ألسنا كلنا مسلمين والمفروض أن المتساوون أننا متساوون، فالإمام عليه السلام خرج مغضبا إلى المسجد ونهى عن هذه الحالة. لكن من الذي يطيع، من الذي يطيع أمير المؤمنين عليه السلام؟ وبقيت جذوره. فهذا الروح إذن هاي من الاستعلاء، هاي العنجهية الجاهلية، هاي العصبية الجاهلية هي منشأ هذه الحالة، الأنانية الفارغة هاي التي ليس لها أصل. ولا إذا كنت تريد أن تتفاضل، تفاضل بتقوى، تفاضل بعلم، وليس بهذه الأمور الظالمة التي تؤدي لنا كثير. لا بلغني في بيت واحد يوجد ثمان علويات عانسات لم يتزوجن وتقدم بهن العمر، وما زال أبوهن المغرور هم يتباهى، فن ليتقدم لخطبتهن أكسر عصاته، علي من عم تكسر عصاته، شنو أنت أشرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشرف من أمير المؤمنين، وزوجوا بنات عمهم وبناتهم الهاشميات من غير السادة من غير بني هاشم، علي من، هاي عنجهية جاهلية وفيها ظلم. الظلم هو حرمان الآخر من حقه، ومن حق المرأة أن تتزوج وتبني لها أسرة وتنجب ذرية يكونون لها عونا في المستقبل ترفع رأسها بهم، لماذا تحرمها من هذا الحق؟ هذا ظلم. هذا أول خصيم لك هو جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أول خصم لك، لأن يقول من سنة التزويج فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأنتم بهذه العادة، هذا العرف، هذا الظالم الجائر، أنتم تمنعون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتظلمون المرأة، لماذا ترتكبون هذا الظلم الفظيع الشنيع؟ ما بلغكم ما ورد، ربما إما ما تعرفون أن هذا ظلم، خنوضح لكم، إما ما تتصورون هذا ظلم، لا أخو أثبتنا لكم هذا ظلم، لأن الظلم هو حرمان الآخر من حقه، وأنتم الآن تحرمون بناتكم وأخواتكم من حقهن، فإذن هو ظلم، هاي منتهين من، ورأينا أنه أفظع الظلم، لأن ظلم الضعيف أفظع الظلم وأفحش الظلم كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. والمرأة ضعيفة بنص الحديث النبوي الشريف، فإذن هو مو بس ظلم للمرأة، هذا أفظع وأشنع الظلم بموجب الأحاديث الشريفة التي قرأنا. فإذن صار واضح أنه ظلم، فإذن شنو المتعرفون؟ متعرفون أنه ظلم؟ لا، هو ظلم. متعرفون عاقبة الظلم والوعيد الذي الله تبارك وتعالى توعد به الظالمين ومن يظلمون؟ خو نقرأ لكم بعض الروايات في العاقبة السيئة لمن يظلم الآخرين. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليأتي العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته. يقرأ صحيفة أعماله، تقرأ حسنات كثيرة هو هم يباوعها مسرور بها. فيجيء الرجل، رجل من هالخلق واقفين للحساب أمام هذا العبد اللي سرته حسناته، ومن هو الحاكم يوم القيامة ولله الحكم، فيقول: يا ربي ظلمني هذا، فيؤخذ من حسناته، هذا الفرحان برصيد من الحسنات، فيجعل في حسنات الذي سأله، هذا المظلوم يأخذ من حسنات الظالم، فما يزال كذلك يأخذ من حسنات ظالمه. هذا يكون كل من يظلم الناس، إنما ما رد نتوسع بالحديث لأن تناولناه في حديث سابق قضية الظلم وعاقبته. نحن الآن أمام قضية معينة، وإلا كل من يظلم المفروض يعرف هذا اللي يظلم بالسوق، هذا اللي يظلم بعلاقاته الاجتماعية، هذا اللي يظلم بدائرة عمله، هذا المدرس اللي يظلم والمدير مدرسته، هذا اللي يظلم الطبيب المستشفى، إيش مدرينا، الظلم هو. الحديث يقول: فما يزال كذلك المظلوم يأخذ من حسنات الظالم حتى ما يبقى له من حسنة. من يجيب بعد حسنات يوم القيامة؟ تخلص حسناته. خو بعدهم ذول الطلاب المظلومين يمه، إلهم بعد حق يمه، وخلصا حسناته ماذا يفعلون؟ فإذا جاء من يسأله، جاء مظلوم آخر مثل هذا الحابس ثمان علويات عن الزواج، هذا العلوية الأولى، المظلومة الأولى انتهت حسناته، بقيت العلويات من تأخذ؟ فإذا جاء من يسأله مظلوم نظر إلى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل، فلا يزال يستوفى منه حتى يدخل النار. خلصا حسناته مو كافي، الظلم في الحديث ذنب لا يترك، فإذا ما عنده حسنات يأخذها المظلوم منه، يأخذون من سيئات المظلوم تجعل في ميزان الظالم، كمل الغرقان غطى كما يقول المثل. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. وعنه عليه السلام قال: الظلم ألأم الرذائل. مو بس الظالم نفسه، حتى من يعاونه، ها مخاف قاعد بالمضيف وصار بناء شوية، ها يترخرخ ويزوج بنته لأن هذا الخاطب رجل كفء وجامع لكل الأوصاف، صار بناء يدانش فكرة وإذا يوجد بالمضيف بالديوان يما من يشحنه يقول له لا دير بالك لا تجلب لنا العار، هاي ترى راح تعيرك الناس بالمضايف إذا زوجت. هذا أيضا شريكه، هؤلاء أعوان الظلمة. الحديث يقول هؤلاء أعوان الظلمة يحشرون في سرادق من نار، يبقون في سرادق النار إلى أن يفرغ الله تعالى من حساب الخلائق فيفرغ لحسابهم. هؤلاء أعوان الظلمة اللي مجلسهم مو مجلس خير، مجلس شر، ها يحرضون على الباطل ويحرضون على المعصية وعلى مخالفة طاعة الله تبارك وتعالى. إذن عرفنا الآن أن هذا ظلم، وظلم شنيع لأنه ظلم لامرأة ضعيفة، وعرفنا العاقبة الوخيمة للظلم. بعد أتعس من ذلك أن هذا الظلم على من ديقع، ديقع على امرأة علوية تحرم من حقها، وهذا يزيد الظلم ظلما بعد، لأننا أمرنا بإكرام ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكرمنا بمودتهم بمحبتهم بإعلاء شأنهم بدفع المظلومية والظلم عنهم. زين، وإذا المظلوم في هذه القضية العلوية نفسها تظلم من حقها، هذا يزيد بعد من دركات السفلى للظلم، أن الضحية هنا علوية على خلاف ما وردت التوصيات بها. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي، خلي يسمع هذا الظالم للعلويات ولذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليرى وين محل هذا من رسول الله ومن أمير المؤمنين ومن الزهراء ومن الأئمة الطاهرين، خلي يرى مكان وين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول 4 أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نكون من هؤلاء حتى يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن وجميع ولده وأهل بيته، وصيته الأخيرة حينما قرب استشهاد، وفيها: الله الله في ذرية نبيكم، فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم. أسأل الله تعالى أن يجعل حديثي هذا نصرة لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذرية ليس فقط للعلويات، لا نصرة حتى للسادة هؤلاء الذين يقومون بهذا الظلم، أنصرهم بردعهم عن هذا. الحديث الشريف يقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. زين، أنصر أخاك مظلوما عرفناه، نرفع الظلم عنه. أنصر أخاك ظالما شلون يفسرها؟ يقول: أنصر أخاك ظالما يعني اردعه عن ظلمه، بين له ظلمه وعاقبة هذا الظلم حتى يرتدع عنه، هذه نصرة له وشفقة عليه ومحبة له. فأنا بحديثي هذا لست فقط أنصر العلويات المظلومات، لا، أنصر السادة أيضا، السادة العلويين، حتى يلتفتوا إلى هذه الحقائق ويرتدعوا عن هذا الظلم الموجود بكثرة لديهم. وفي كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق بسنده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: النظر إلى ذريتنا عبادة. ما افتهم هذا السائل للإمام، صور ذريتي يعني إلى الأئمة نفسهم. النظر إلى ذريتنا عبادة. قلت: النظر، يسأل الإمام، النظر إلى الأئمة منكم أو النظر إلى ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاي عامة لكل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم خاصة فقط النظر لكم أيها الأئمة أنتم ذرية رسول الله. فقال عليه السلام الإمام الرضا: بل النظر إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباده، ما لم يفارقوا منهاجه ولم يتلوثوا بالمعاصي. هذا طبعا شرط لازم يكون حاضر، ونحن حاضر كان في كلماتنا. طبعا مجرد الانتساب هو وحده مو كافي، لابد أن يكون ما لم يفارقوا منهاجه ولم يتلوثوا بالمعاصي. هكذا أمرنا بإكرام ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبتهم ومودتهم ونصرتهم والدفاع عنهم ورفع المظلومية عنهم. هل جزاؤهم أن يقابلوا بهذا الظلم ومن الساد أنفسهم يظلمونهم ويحرمون هذه العلويات؟ وأيضا خلي الفت نظر أيضا السادة هؤلاء، وأتقدم معهم خطوة أخرى، لنتعمق بالخطوة شيئا فشيئا. يعني إذا أستطيع أن أقول أنه يمكن لو كانوا سادة أولياء الأمور يزوجون بناتهم وأخواتهم لغير السادة لكان أفضل، أفضل من أي جهة طبعا، أنا ما أدعي من كل الجهات، أفضل، لأن غير العلوي لا تزوج علوية سيكرم زوجته مرتين، مرة لأنها زوجته ومطلوب منا أن يكرم زوجته محبة لها، شفقة عليها، طاعة لله تعالى. فهذا راح يكرمها مرتين، مرة لأنها زوجته ومرة لأنها علوية، وقد أمر بإكرام السادة والعلويات. فإذا لو زوجتم بناتكم لغير السادة هذا سيكون أدعى لتحصيل السعادة لبناتكم للعلويات، لأنها ستكون في أيدي تراعيها رعاية مضاعفة لأجل هذه الخصوصية. بينما السيد لما يتزوج علوية مو كلش يلتفت إلى هذا المعنى، لكن العام غير السيد لما يتزوج علوية يلتفت إلى هذا المعنى، فسيحيطها إذن بإكرام مضاعف وإكرام إضافي. فإذن لعله أقول إذا جاءكم خاطب كفء لبناتكم من غير السادة هذا كنت تحرصون عليه، لأنه هذا أدعى لإسعاد الزوجة بشكل مضاعف أكثر من غيرهم. فالمطلوب نحن في نهاية الحديث، المطلوب من السادة الأشراف بعد أن يسمعوا هذه الكلمات التي ليست هي كلماتي، هي كلمات الله تبارك وتعالى وكلمات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين، أنا مجرد جمعتها ونقلتها لكم لأنه لعله لا تتاح لكم الفرصة أن تطلعوا عليها، مجرد ناقل لكم. فنحتاج إذن إلى انتفاضة كما يقال، إلى ثورة، إلى قيام، أن تقوموا لله. الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. نحتاج إلى قيام، إلى نهضة، إلى ثورة، لكي ننتفض على كل العادات الجاهلية وكل المظاهر السيئة المخالفة لله، وما أكثرها في المجتمع، وتناولنا كثير منها، لكن موضوعنا اليوم هذه الحالة. فنحتاج إلى ثورة، إلى انتفاضة على كل هذه الأعراف البالية، هذه التقاليد الجاهلية. كن نغسل أنفسنا من كل هذا العار الجاهلي الذي لحق بنا، وإلا سيكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصمنا، ويكون أمير المؤمنين عليه السلام خصمنا، ويكون تكون الزهراء سلام الله عليه والحسن والحسين، هذا الحسين الذي نحن نلطم عليه، نحن الآن في شهري محرم وصفا نلطم عليه ونبكي ونذهب مشيا على الأقدام مئات الكيلومترات إلى كربلاء لزيارة الحسين ونعظم شعائره، لكننا لا نعلم أننا ندمي قلبه ونزيده جراحات إلى جراحاته بهذه المظالم التي نرتكبها، هذه واحدة منها، هذه المظالم التي تزيده ألما إلى آلامه وجراحا إلى جراحه، لأنهم يرون أعمالنا ومطلعون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والمؤمنون هم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، فهم مطلعون على هذه المظالم والمعاصي والمنكرات الموجودة في المجتمع، ويتألمون لحصولها، فلا نزيدهم، لا نزيدهم جراحا إلى جراحاتهم وآلاما إلى آلامهم. لا نكون منافقين نبكي عليهم ونلطم صدورنا ونذهب مشيا إلى مراقدهم المقدسة ونحن نطعنهم في صميم قلوبهم. لا، هذا نفاق، هذا نفاق يحاسبوننا عليه. لا نعود إلى جاهليتنا الأولى بعد أن أنقذنا الله تبارك وتعالى منها. لنخدع، نتصور أننا على مستوى من الإيمان ومن الطاعة ونحن نرتكب هذه المعاصي وهذه المظالم التي نغلفها بعناوين وبشعارات دينية. لا، هذا ليس بصحيح. فإذن المطلوب من الجميع، المطلوب من السادة، هم أول فئة مخاطبة بهذا الحديث، أن تتجرد من هذه الأغلال ومن هذه العصبيات الجاهلية وتنتفض على نفسها وعلى الخطباء، على المثقفين، على الكتاب، على الجميع. أنا لست من السادة العلويين، لكني أحس وأستشعر هذه المظالم وهذه الألام، وتجدني بحكم موقعي طبعا، تجدني تصني الشكاوى وتصني آلام العلويات من حرمانهن. فدعونا نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا صادقة، ونتحرر من هذه الأغلال التي كبنا أنفسنا بها، حتى نكون مؤمنين حقا، خصوص في مثل هذه العادة هذه الظالمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، اتقوا الله يا ناس، هل تنهل بهم المرأة والضعيف؟ هذا ظلم للمرأة، يحاسبكم عليه الله تعالى ورسوله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معاصيه ويصلح حالنا ويبلغ بها إلى أحسن حال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقرآن.